بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 48 من كتاب الصلاة في كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 86 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة عظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الشرح موضوع الحديث أعضاء السجود في الصلاة. المفردات لمعاني الكلمات: أمرت مبني للمجهول، وحذف الآمر للعلم به وهو الله عز وجل، أي أمرني الله عز وجل أن أسجد على سبعة عظم. أعظم جمع عظم، وهي الأعضاء المذكورة في الحديث: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قوله الجبهة بدل من سبعة، يعني لما ذكر قوله على سبعة عظم ثم بدأ في التفصيل على الجبهة واليدين إلى آخره، هذا بدل للكلام السابق. والجبهة هي مقدم الناصية، مقدمة الرأس. أشار أي أومى أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الجبهة مع الأنف، لأنهما عضوا واحدا، اليدين المراد بهما الكفين، وليس المقصود باليدين المرفقين. أطراف القدمين أي مقدمها، أي المقصود بالأطراف القدمين أي السجود على أصابع القدمين، بحيث تكون القدم منصوبة والأصابع متجهة إلى القبلة. المعنى الإجمالي يقول شيخ النجم رحمه الله: خلق الله الخلق للعبادة، والعبادة هي الطاعة مع خضوع وتذلل أي لله. وإن من أبرز سمات الخضوع وأوضح علامات التذلل أن تعفر أشرف عضو فيك وهو الوجه بالتراب، فهذا يدل على كمال العبودية لله عز وجل. وتلصقه بالرغام، والرغام اسم للتراب، وتلصقه بالرغام طاعة وتعبدا وتذللا لجلال ذي الجلال والكمال. ومن أجل ذلك كان الساجد موصوفا بالقرب من ربه في السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وناسب أن يكون ذكره أي المصلي في حال سجوده التسبيح، أي سبحان ربي الأعلى، المستلزم للكمال، ليكون مقرا بنقص نفسه بلسان الحال، ومثنيا بكمال ربه بلسان المقال بقوله سبحان ربي الأعلى. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذه الأعضاء جميعا لتحصل الهيئة المطلوبة، وليكون لجميع هذه الأعضاء حظ في العبادة، والله أعلم. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، قال الشيخ النجم رحمه الله: أولا يؤخذ من قوله أمرت أن أسجد إلى آخره وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها أي السبعة. ووجه الدلالة منه أي على الوجوب أن الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن يصرفه صارف يعني من الوجوب إلى الاستحباب، ولا صارف هنا. وكان وجوب الجمع أي بين السجود، أي بين هذه الأعضاء السبع عند السجود، هو الظاهر، ولا يختص الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نقول أن السجود على الأعضاء السبع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يختص الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر له أي بالسجود أمر لأمته أي من بعده. بل قد ورد في بعض روايات البخاري أمرنا، ودل هذا على أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب على الأمة كما هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذه الرواية. أمرنا وبالوجوب أي بوجود السجود على هذه الأعضاء السبعة، أخذ الإمام أحمد أي الحنابلة رأوا أن السجود واجب على هذه على هذه الأعضاء السبعة جميعا، وذهب إلى ذلك إسحاق وطاووس من التابعين، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل هو الأصح من قولي الشافعي، وهو قول للمالكية، واختاره ابن حزم ورجحه، قال شيخ النجمي رحمه الله ورجحه الإمام النووي في شرح مسلم على القول الآخر أي بالوجوب على وجوب السجود على بعض الأعضاء دون بعض، وذهب إلى وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة الإمام ابن باز رحمه الله بن عثيمين وغيره من أهل العلم المعاصرين، وقال مالك وأبو حنيفة وهو قول الثاني للشافعي، بمعنى الجمهور يرون يعني أنه يسجد على بعض الأعضاء، وقال مالك وأبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي بوجوب السجود على الجبهة فقط، إلا أن أبا حنيفة يرى أن الواجب هو الجبهة والأنف، والشافعي في أحد قوله يرى السجود على الجبهة فقط دون الأنف، وكلاهما يجزو عن الآخر، يقول إلا أن أبا حنيفة يرى أن الواجب هو أن الواجب هو الجبهة والأنف، وكلاهما يجزو عن الآخر، يعني إذا سجد على الأنف كفاه عن السجود على الجبهة، وإذا سجد على الجبهة كفاه السجود عنها على الأنف. وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنف ولم يوجبه، غير السجود وجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وأما الأنف مستحب. وأوجب أحمد والأوزاعي وابن حبيب من المالكية الجمع بينها، أي بين السجود في السجود على الجبهة والأنف معا، وهو الأرجح لأن النص جعلهما كالعضو الواحد، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، بمعنى أنهما عضو واحد الأنف مع الجبهة ومقدمة الرأس. وقد استنبط منه البخاري ذلك فقال باب السجود على الأنف وأورد الحديث، وأسرع منه في الدلالة على الوجوب أي على السجود على الجبهة والأنف معا ما أخرجه الدارقطني عن أبي قتيبة، حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني إذا سجد على الجبهة فيجب عليه أن يسجد معه على الأنف. أخرجه الدارقطني. قال لنا أبو بكر لم يسرده عن سفيان وشعبة إلا أن إلا أبو قتيبة والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسل. وقال في نسب الراية بعد ذكر كلام الدارقطني قال ابن الجوزي في التحقيق وأبو قتيبة ثقة أخرج عنه البخاري والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة. وذكر المعلق على نسب الراية نقلا عن الزوائد بالمجلد الثاني صفحة 126 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال موثقون، انتهى كلام الطبراني رحمه الله. انتهى كلام المعلق على نسب الراية. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك في المجلد الأول صفحة 270، وقال سعيون على شرط البخاري، وقال وقد وقفه شعبة عن عاصم. قلت في تصحيح ابن الجوزي للحديث مع ما عرف به من التشدد في التصحيح وتوثيق الهيثمي لرجال الحديث الثاني وظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه دلالة بينة على وجوب السجود على الأنف. يقول بهذا يقول الشيخ النجم رحمه الله بهذا تعلم أن مذهب القائلين بالوجوب فيه أي السجود على الأنف مع الجبهة أو الجبهة مع الأنف وفي عموم الأعضاء السبعة أي بقية الأعضاء هو الراجح لموافقته النصوص أي الشرعية، والله أعلم. من الفوائد الثانية اختلف العلماء في وجوب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود وعدم مباشرتها، يعني هل يشترط السجود على الأرض بدون حائل أو لا يشترط؟ فقال الجمهور بعدم الوجوب، ومنهم الأئمة الثلاثة، يعني وإن حصل يعني معهم ملاصق وسجد عليه فلا يشترط أن يباشر الجبهة على الأرض مباشرة. فقال الجمهور بعدم الوجوب ومنهم الأئمة الثلاثة، وقال الشافعي بوجوب مباشرة الجبهة إلى الأرض. واختلفت عنه الرواية فيما عداها، وهذا الاختلاف فيما إذا كان الحائل ثوبا متصلا بالمصلي متحركا بحركته، يعني كالغترة مثلا أو طرف العمامة نحو ذلك، ولم تكن ثم ضرورة. فالخلاف حاصل في السجود على الثوب المتصل بالمصلي إذا كان لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة كالحر ونحو ذلك فيجوز. أما في الضرورة فيجوز لحديث أنس بن مالك الآتي: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: في دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وذلك لحال الحاجة، وبه قال للضرورة، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي أي سجود على الثوب المتصل بالجبهة أو بالبدن، ولم يجوزه الشافعي وتأول الحديث وشبهه بالسجود على منفصل. يعني الخلاف في مسألة السجود على الثوب المتصل كالغترة أو طرف العمامة ونحو ذلك، هل يصح السجود عليها أو لا يصح؟ وأما السجود على كما سيأتي السجود على شيء منفصل كالسجاد هذا جائز، متفق عليه. وكذلك يجوز السجود على الثوب المتصل بالبدن المصلي عند الضرورة كالغترة ونحو ذلك. وأما حديث السجود على كور العمامة، كور يعني على العمامة ذاتها المكورة المدارة على الرأس من العمامة توضع بمعنى على الأرض، أما حديث السجود على كور العمامة فكلها ضعيفة لا تكون بها حجة. أما على الثوب المنفصل فيستدل الجواز بأحاديث، منها حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالسجادة ثوب المنفصل كالسجادة مثلا، كحديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، وقد مضى في الجزء الأول صفحة 179 الحديث رقم 74. ومنها حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، خرجه البخاري رقم 381. والخمرة هي حصيرة أو سجادة مصنوعة تنسج من سعف النخل وتخاط بالخيوط، يعني باختصار أنها حصير. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي في باب السترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، في رواية كاعتراض الجنازة، كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة على الفراش. والشاهد في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الفراش الذي ينامان عليه. وفي لفظ ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. والفراش النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوة ليف، حشوه ليف، رواه البخاري. والأدم يعني الجلد المدبوق، والليف والقشر النخيل يوضع بين الجلدين الأعلى والأسفل، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يحول له جبال مكة ذهب لأعطاه الله عز وجل. وبهذا يقول الشيخ رحمه الله، وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الحصير وعلى الخمرة وعلى الفراش، وفي حكم ذلك كل ما بسط على الأرض كائنا ما كان ما دام تسوي بالطهارة، بمعنى يجوز ذلك بالإتفاق. والخلاف في السجود على الشيء المتصل ببدن المصلي. الحديث الذي بعده حديث رقم 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي عند القيام مع القدرة يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين ركع، وهذا ما يسمى تكبيرة الأخرى غير تكبيرة الإحرام، يسمى تكبيرة الانتقال. الأولى ركن وهي تكبيرة الإحرام، وبقية التكبيرات واجبة من الواجبات الثمانية في الصلاة. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع، ثم يقول وهو قائم أي بعد الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد، ثم يكبر وهذا واجب أيضا من واجبات الصلاة، ثم يكبر حين يهوي أي للسجود ينزل إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد أي للسجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، أي بمعنى أنه كلما أتى بركعة كاملة يأتي بالتكبيرات الانتقال بين الركوع والسجود حتى يقضيها، أي حتى يتمها يتم صلاته. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، أي الجلوس التشهد الأول، متفق عليه. شر موضوع الحديث تكبيرة الانتقال، تكبير الانتقال، وأنه في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع، ويضاف على ذلك التحميد، ذكره التسميع والتحميد، ما ذكر الشيخ فقط التسميع. المفردات حين يقوم أي حين يقف، حين يرفع صلبه، الصلب هو عمود الظهر الفقري الذي تحيط به الأضلاع. حين يهوي أي حين ينحط من القيام إلى السجود حتى يقضيها أي يكملها أي الصلاة. المعنى الإجمالي للصلاة هيئات وأذكار، ولكل هيئة من تلك الهيئات ذكر يختص به. ويقولون علامة الطمأنينة أن يأتي بالركن والذكر الوارد فيه حتى تحصل الطمأنينة، فلا يسمى هذا المصلي مطمئنا حتى يأتي بذلك الركن ويأتي بالأذكار الواردة فيه من القراءة أو من التسبيح أو غير ذلك. وقد خص الشارع الانتقال بالتكبير فجعله ذكرا له، فشرع التكبير في كل انتقال سواء كان من خفض إلى رفع أو من رفع إلى خفض، يعني من سجود إلى قيام أو من قيام إلى سجود، إلا الرفع من الركوع فإنه جعل التسميع والتحميد ذكرا له، والله أعلم. في كل حديث يؤخذ أولا يؤخذ من قوله يكبر حين يقوم أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا من قيام للقادر عليه، وكل حناين يبطل اسم القيام عند التكبير فإنه يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في العدة في المجلد الثاني صفحة 315، العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. فلذلك أيها الإخوة من الأخطاء ونبه الناس على ذلك أن المسبوق يأتي متأخر ويأتي والناس يصلون مثلا يجدهم في حال الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام في حال الركوع، أو يجدهم وهم في السجود فيكبر تكبيرة الإحرام وهو ساجد، أو يجدهم وهم جالسين للتشهد الأول فيكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس في التشهد الأول، وهذا خطأ يبطل الصلاة. تكبيرة الإحرام أولا يبدأها المصلي وهو قائم، فيكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبيرة الثانية على الحال الذي وجد عليه إمامه، فإن وجده راكعا كبر الإحرام وهو قائم ثم كبر وركع معه، أو وجد الإمام وهو ساجد يكبر الإحرام وهو واقف ثم يكبر التكبيرة الثانية ويسجد، وهكذا إذا وجده جالس للتشهد الأول يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم يكبر التكبيرة الثانية للجلوس للتشهد الأول، أو أنه يكبر الإحرام وهو قائم ثم يدخل معه بدون تكبير ثاني فيكبر معه فيسجد معه أو يركع معه أو يسجد معه ويكتفي بتكبيرة الإحرام التي وهو قائم عن التكبيرات الأخرى، ولكن الأولى أن يأتي بالإثنتين، أولا تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالتكبيرات الانتقال. ثانيا من الفوائد هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه دليل على إتمام التكبير وأنه مشروع في كل خفض ورفع مع التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده في الركوع في الرفع من الركوع، وقد أجمع عليه بعد أن كان في خلاف بين القدماء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي بعده. وفي عدم الإتمام حديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، لكن ذكر الصنعاني في العدة أن البخاري نقل في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هو حديث باطل، سيأتي الحديث عن هذا. ثانيا من فوائد هذا الحديث اختلف العلماء في حكم تكبير الانتقال يعني غير تكبيرة الإحرام بعد الإجماع على مشروعيته أي مشروعية التكبير. فقال الجمهور جمهور أهل العلم بسنيته بمعنى أنه إذا نسي التكبير للركوع أو للسجود أو نحو ذلك ولو كان متعمدا فإن صلاته صحيحة. فقال الجمهور بسنيته واستدلوا ببعض الروايات لحديث المسيء صلاته حيث لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم له هذه التكبيرات. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وإسحاق إلى وجوبه وهو الأرجح أي وجوب تكبيرات الانتقال. فمذهب الحنابلة يرون الوجوب وجوب تكبيرات الانتقال والجمهور يرون السنية. وإلى رأي الحنابلة ذهب الإمام ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وافتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في المجلد العاشر صفحة 6. قال الشيخ رحمه الله وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وإسحاق إلى وجوبه أي وجوب تكبير الانتقال وهو الأرجح لحديث خلاد بن رافع يعني المسيء في صلاته عند أبي داود بلفظ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه يعني يضع الماء في المواضع التي يجب غسلها من أعضاء الوضوء ثم يكبر الله جل وعز أي لتكبيرة الإحرام ويثني عليه ودعا للاستفتاح ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر هذا هو الشاهد ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما ثم يقول الله أكبر وهذا هو الشاهد ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر وهذا هو الشاهد ويرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر وهذا هو الشاهد ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يركع يرفع رأسه فيكبر وهذا الشاهد فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. ورجاله أي الحديث رجاله الصحيح والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله تنبيه إذا حكمت على حديث بصحة كما قال هنا ورجاله رجال الصحيح إذا حكمت على حديث بصحة أو ضعف ولم أعزو ذلك إلى أحد يعني لم يعزوه إلى البخاري أو إلى مسلم أو غيره من أهل الحديث ولم أعزو ذلك إلى أحد فعلم أنه بعد بحث واستقراء يعني ما جاء التصحيح أو التضعيف إلا بعد أن بحث الشيخ هذه المسألة بحثا دقيقا. وأيضا الأحاديث التي استدلوا بها على وجوب على أن تكبيرة الانتقال واجبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا إنما جعل الإمام ليتم به وإذا كبر فكبروا هذا تكبيرة الإحرام وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواه البخاري ومسلم. والمقصود هنا فإذا كبر فكبروا يقصد به تكبيرة الإحرام وجميع تكبيرات الانتقال. ولحديث أبي هريرة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث الباب إذا قام إلى الصلاة يكبر الحديث حين يقوم إلى آخر الحديث. آخر حديث حديث رقم 88 عن مطرف ابن عبد الله قال رضي الله عنه قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر، يعني علي بن أبي طالب كان إذا سجد علي بن أبي طالب كبر، هي تكبيرة الانتقال، وإذا رفع كبر، أي رفع رأسه من السجود كبر، أو إذا رفع رأسه من الركعة الأولى إلى الثانية كبر، وإذا نهض نهض من الركعتين كبر، أي من من الركعة الثانية يعني بعد التشهد الأول إلى الثالثة كبر. فلما قضى صلاته أخذ بيدي إلى عمران بن حسين، أي قال مطرف بن عبد الله أخذ بيده عمران بن حسين وقال قد ذكر، يقول عمران لمطرف رضي الله عنه قال قد ذكرني هذا، أي هذا الإمام الذي صلينا خلفه، قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشرح: موضوع الحديث إتمام التكبير، المفردات: نهض إقام، قضى أكمل صلاته، معنى الإجمالي: صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي المشهور، ومطرف هذا طلب بن عبد الله بن الشخير الحرشي العمري، وعمران بن حسين الخزاعي. يقول: صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي والمشهور وراء علي بن أبي طالب، فكان يكبر علي بن أبي طالب يكبر في الانتقال إذا خفض، إذا سجد أو إذا ركع، وإذا رفع أي من السجدة ومن الركعة الأولى. فلما انقضت الصلاة أقبل عمران على مطرف وقال لقد ذكرني، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن صلاته كانت تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتوني أصلي. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على إتمام التكبير، وقد كان فيه خلاف في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن بني أمية تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان. وفي حديث عند أبي داود ذكرته في شرح الحديث السابق، وذكرنا ما نقله البخاري عن الطيالسي فيه أنه حديث ضعيف، وفي سنده عند أبي داود الحسن بن عمران العسقلاني وثقه بن حبان وقال يغرب، ولا شك أن ابن حبان في تساؤل معروف، وطريقته توثيق من لم يعلم فيه قدحا، وقد وثق رجالا في كتاب الثقات ثم ضعفهم في الضعفاء. وهنا قد خالفه إمامان عظيمان في هذا الشأن، هما محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو داود الطيالسي. وعلى فرض صحة سنده فهو شاذ مقابل بالمحفوظ. وقد انعقد الإجماع مؤخرا على إتمام التكبير، يعني بمعنى ألا نترك تكبيرا من تكبيرات الانتقال في الصلاة. عملا بالأحاديث الصحيحة والمشهورة والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منها ما كان عليه الصحابة، أي يؤخذ من الحديث السابق وحديث مطرف وغيره من الروايات ما كان عليه الصحابة من المحافظة على السنن، ومن السنن التكبير، وبيان ما يخالفها، أي من ترك السنن. فعلى المسلم أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعرف على هديه في الصلاة وفي غيرها، حتى تكون عبادته صحيحة. والعبادة لا تصح عند الله عز وجل كما تقدم إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 48 من كتاب الصلاة في كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 86 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الشرح موضوع الحديث أعضاء السجود في الصلاة. المفردات يعني الكلمات أمرت مبني للمجهول، وحذف الآمر للعلم به وهو الله عز وجل، أي أمرني الله عز وجل أن أسجد على سبعة أعظم. أعظم جمع عظم، وهي الأعضاء المذكورة في الحديث: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قوله الجبهة بدل من سبعة، يعني لما ذكر قوله على سبعة أعظم ثم بدأ في التفصيل على الجبهة واليدين إلى آخره، هذا بدل للكلام السابق. والجبهة هي مقدم الناصية، مقدمة الرأس. أشار أي أومى أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الجبهة مع الأنف، لأنهما عضوا واحدا، اليدين المراد بهما الكفين، وليس المقصود باليدين المرفقين. أطراف القدمين أي مقدمها، أي مقصود بالأطراف القدمين أي السجود على أصابع القدمين، بحيث تكون القدم منصوبة والأصابع متجهة إلى القبلة. المعنى الإجمالي يقول شيخ النجم رحمه الله: خلق الله الخلق للعبادة، والعبادة هي الطاعة مع خضوع وتذلل أي لله. وإن من أبرز سمات الخضوع وأوضح علامات التذلل أن تعفر أشرف عضو فيك وهو الوجه بالتراب، وهذا يدل على كمال العبودية لله عز وجل. وتلصقه بالرغام، والرغام اسم للتراب، وتلصقه بالرغام طاعة وتعبدا وتذللا لجلال ذي الجلال والكمال. ومن أجل ذلك كان الساجد موصوفا بالقرب من ربه في السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وناسب أن يكون ذكره أي المصلي في حال سجوده التسبيح، أي سبحان ربي الأعلى، المستلزم للكمال، ليكون مقرا بنقص نفسه بلسان الحال، ومثنيا بكمال ربه بلسان المقال بقوله سبحان ربي الأعلى. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذه الأعضاء جميعا لتحصل الهيئة المطلوبة، وليكون لجميع هذه الأعضاء حظ في العبادة، والله أعلم. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، قال شيخ النجم رحمه الله: أولا يؤخذ من قوله أمرت أن أسجد إلى آخره وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها أي السبعة. ووجه الدلالة منه أي على الوجوب أن الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن يصرفه صارف يعني من الوجوب إلى الاستحباب، ولا صارف هنا. فكان وجوب الجمع أي بين السجود، أي بين هذه الأعضاء السبع عند السجود، هو الظاهر، ولا يختص الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نقول أن سجود الأعضاء السبع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يختص الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر له أي بالسجود أمر لأمته أي من بعده. بل قد ورد في بعض روايات البخاري أمرنا، يدل هذا على أن السجود على ذي الأعضاء السبعة واجب على الأمة كما هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذه الرواية أمرنا. وبالوجوب أي بوجود السجود على هذه الأعضاء السبعة أخذ الإمام أحمد أي الحنابلة رأوا أن السجود واجب على هذه الأعضاء السبعة جميعا، وذهب إلى ذلك إسحاق وطاووس من التابعين، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل هو الأصح من قولي الشافعي، وهو قول للمالكية، واختاره ابن حزم ورجحه، قال شيخنا الجميل رحمه الله، ورجحه الإمام النووي في شرح مسلم على القول الآخر أي بالوجوب على وجوب السجود على بعض الأعضاء دون بعض. وذهب إلى وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة الإمام ابن باز رحمه الله بن عثيمين وغيره من أهل العلم المعاصرين. وقال مالك وأبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي، بمعنى الجمهور يرون يعني أنه يسجد على بعض الأعضاء. وقال مالك وأبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي بوجوب السجود على الجبهة فقط، إلا أن أبا حنيفة يرى أن الواجب هو الجبهة والأنف، والشافعي في أحد قوله يرى السجود على الجبهة فقط دون الأنف، وكلاهما يجزي عن الآخر، يقول إلا أن أبا حنيفة يرى أن الواجب هو الجبهة والأنف، وكلاهما يجزي عن الآخر، يعني إذا سجد على الأنف كفاه عن السجود على الجبهة، وإذا سجد على الجبهة كفاه السجود عنها على الأنف. وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنف ولم يوجبه، غير السجود وجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وأما الأنف مستحب. وأوجب أحمد والأوزاعي وابن حبيب من المالكية الجمع بينها، أي بين السجود في السجود على الجبهة والأنف معا، وهو الأرجح، لأن النص جعلهما كالعضو الواحد، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، بمعنى أنهما عضو واحد، الأنف مع الجبهة ومقدمة الرأس. وقد استنبط منه البخاري ذلك فقال باب السجود على الأنف وأورد الحديث، وأسرع منه في الدلالة على الوجوب أي على السجود على الجبهة والأنف معا، ما أخرجه الدارقطني عن أبي قتيبة حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني إذا سجد على الجبهة فيجب عليه أن يسجد معه على الأنف. أخرجه الدارقطني. قال لنا أبو بكر لم يسرده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة، والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسل. وقال في نسب الراية بعد ذكر كلام الدارقطني قال ابن الجوزي في التحقيق وأبو قتيبة ثقة أخرج عنه البخاري، والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة. وذكر المعلق على نسب الراية نقلا عن الزوائد في المجلد الثاني صفحة 126 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال موثقون، انتهى كلام الطبراني رحمه الله. انتهى كلام المعلق على نسب الراية. قال واخرجه الحاكم في المستدرك في المجلد الاول صفحة 270، وقال سعيون على شرط البخاري، وقال وقد وقفه شعبة عن عاصم. قلت في تصحيح ابن الجوزي للحديث مع ما عرف به من التشدد في التصحيح وتوثيق الهيثمي لرجال الحديث الثاني، وظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه دلالة بينة على وجوب السجود على الأنف. يقول بهذا يقول شيخ النجم رحمه الله بهذا تعلم أن مذهب القائلين بالوجوب فيه أي السجود على الأنف مع الجبهة أو الجبهة مع الأنف وفي عموم الأعضاء السبعة أي بقية الأعضاء هو الراجح لموافقته النصوص أي الشرعية، والله أعلم. من الفوائد الثانية، اختلف العلماء في وجوب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود وعدم مباشرتها، يعني هل يشترط السجود على الأرض بدون حائل أو لا يشترط؟ فقال الجمهور بعدم الوجوب، ومنهم الأئمة الثلاثة، يعني وإن حصل يعني معهم ملاصق وسجد عليه فلا يشترط أن يباشر الجبهة على الأرض مباشرة. فقال الجمهور بعدم الوجوب ومنهم الأئمة الثلاثة، وقال الشافعي بوجوب مباشرة الجبهة إلى الأرض. واختلفت عنه الرواية فيما عداها، وهذا الاختلاف فيما إذا كان الحائل ثوبا متصلا بالمصلي متحركا بحركته، يعني كالغترة مثلا أو طرف العمامة نحو ذلك، ولم تكن ثم ضرورة. فالخلاف حاصل في السجود على الثوب المتصل بالمصلي إذا كان لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة كالحر ونحو ذلك فيجوز. أما في الضرورة فيجوز لحديث أنس بن مالك الآتي: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: في دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وذلك لحال الحاجة، وبه قال للضرورة، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي أي سجود على الثوب المتصل بالجبهة أو بالبدن، ولم يجوزه الشافعي وتأول الحديث وشبهه بالسجود على منفصل. يعني الخلاف في مسألة السجود على الثوب المتصل كالغترة أو طرف العمامة ونحو ذلك، هل يصح السجود عليها أو لا يصح؟ وأما السجود على كما سيأتي السجود على شيء منفصل كالسجاد ونحو ذلك هذا جائز متفق عليه، وكذلك يجوز السجود على الثوب المتصل بالبدن المصلي عند الضرورة كالغترة ونحو ذلك. وأما حديث السجود على كور العمامة، كور يعني على العمامة ذاتها المكورة المدارة على الرأس من العمامة توضع بمعنى على الأرض، أما حديث السجود على كور العمامة فكلها ضعيفة لا تكون بها حجة. أما على الثوب المنفصل فيستدل الجواز بحديث منها حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كالسجادة ثم انفصل كالسجادة مثلا، كحديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، وقد مضى في الجزء الأول صفحة 179 الحديث رقم 74. ومنها حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، خرجه البخاري رقم 381. والخمرة هي حصيرة أو سجادة مصنوعة تنسج من سعف النخل وتخاط بالخيوط، يعني باختصار أنها حصير. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي في باب السترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، في رواية كاعتراض الجنازة، كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة على الفراش. والشاهد في الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الفراش الذي ينامان عليه، وفي لفظ ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. والفراش النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوة ليف، حشوه ليف، رواه البخاري. والأدم يعني الجلد المدبوغ، والليف والقشر النخيل يوضع بين الجلدين الأعلى والأسفل، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يحول له جبال مكة ذهب لأعطاه الله عز وجل. وبهذا يقول الشيخ رحمه الله، وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الحصير وعلى الخمرة وعلى الفراش، وفي حكم ذلك كل ما بسط على الأرض كائنا ما كان ما دام تسوي بالطهارة، بمعنى يجوز ذلك بالاتفاق. والخلاف في السجود على الشيء المتصل ببدن المصلي. الحديث الذي بعده حديث رقم 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي عند القيام مع القدرة يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين ركع، وهذا ما يسمى التكبيرة الأخرى غير تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرة الانتقال. الأولى ركن وهي تكبيرة الإحرام، وبقية التكبيرات واجبة من الواجبات الثمانية في الصلاة. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع، ثم يقول وهو قائم أي بعد الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد، ثم يكبر وهذا واجب أيضا من واجبات الصلاة، ثم يكبر حين يهوي أي للسجود ينزل إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد أي للسجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، أي بمعنى أنه كلما أتى بركعة كاملة يأتي بالتكبيرات الانتقال بين الركوع والسجود حتى يقضيها، أي حتى يتمها يتم صلاته. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، أي الجلوس التشهد الأول، متفق عليه. شر موضوع الحديث تكبيرة الانتقال، تكبير الانتقال، وأنه في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع، ويضاف على ذلك التحميد، ذكره التسميع والتحميد، ما ذكر الشيخ فقط التسميع. المفردات حين يقوم، أي حين يقف، حين يرفع صلبه، الصلب هو عمود الظهر الفقري الذي تحيط به الأضلاع، حين يهوي أي حين ينحط من القيام إلى السجود حتى يقضيها أي يكملها أي الصلاة. المعنى الإجمالي: للصلاة هيئات وأذكار، ولكل هيئة من تلك الهيئات ذكر يختص به. ويقولون علامة الطمأنينة أن يأتي بالركن والذكر الوارد فيه حتى تحصل الطمأنينة، فلا يسمى هذا المصلي مطمئنا حتى يأتي بذلك الركن ويأتي بالأذكار الواردة فيه من القراءة أو من التسبيح أو غير ذلك. وقد خص الشارع الانتقال بالتكبير فجعله ذكرا له، فشرع التكبير في كل انتقال سواء كان من خفض إلى رفع أو من رفع إلى خفض، يعني من سجود إلى قيام أو من قيام إلى سجود، إلا الرفع من الركوع فإنه جعل التسميع والتحميد ذكرا له، والله أعلم. في كل حديث يؤخذ أولا يؤخذ من قوله يكبر حين يقوم أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا من قيام للقادر عليه، وكل حنين يبطل اسم القيام عند التكبير فإنه يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في العدة في المجلد الثاني صفحة 315، العدة على إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. فلذلك أيها الإخوة، من الأخطاء ونبه الناس على ذلك أن المسبوق يأتي متأخر ويأتي والناس يصلون مثلا يجدهم في حال الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام في حال الركوع، أو يجدهم وهم في السجود فيكبر تكبيرة الإحرام وهو ساجد، أو يجدهم جالسين للتشهد الأول فيكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس في التشهد الأول، وهذا خطأ يبطل الصلاة. تكبيرة الإحرام أولا يبدأها المصلي وهو قائم، فيكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبيرة الثانية على الحال الذي وجد عليه إمامه، فإن وجده راكعا كبر الإحرام وهو قائم ثم كبر وركع معه، أو وجد الإمام وهو ساجد يكبر الإحرام وهو واقف ثم يكبر التكبيرة الثانية ويسجد، وهكذا إذا وجده جالس للتشهد الأول يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم يكبر التكبيرة الثانية للجلوس للتشهد الأول، أو أنه يكبر الإحرام وهو قائم ثم يدخل معه بدون تكبير ثاني فيكبر معه فيسجد معه أو يركع معه أو يسجد معه ويكتفي بتكبيرة الإحرام التي وهو قائم عن التكبيرات الأخرى، ولكن الأولى أن يأتي بالإثنتين، أولا تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالتكبيرات الانتقال. ثانيا، من الفوائد هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه دليل على إتمام التكبير وأنه مشروع في كل خفض ورفع مع التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده في الركوع في الرفع من الركوع، وقد أجمع عليه بعد أن كان فيه خلاف بين القدماء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي بعده. وفي عدم الاتمام حديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، لكن ذكر الصنعاني في العدة أن البخاري نقل في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هو حديث باطل. سيأتي الحديث عن هذا. ثانيا مفاد هذا الحديث، اختلف العلماء في حكم تكبير الانتقال، يعني غير تكبيرة الإحرام، بعد الإجماع على مشروعيته، أي مشروعية التكبير. فقال الجمهور، جمهور أهل العلم، بسنيته، بمعنى أنه إذا نسي التكبير للركوع أو للسجود أو نحو ذلك ولو كان متعمدا فإن صلاته صحيحة. فقال الجمهور بسنيته، وسدلوا ببعض الروايات لحديث المسيء صلاته حيث لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم له هذه التكبيرات. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وإسحاق إلى وجوبه، وهو الأرجح، أي وجوب تكبيرات الانتقال. فمذهب الحنابلة يرون الوجوب، وجوب تكبيرات الانتقال، والجمهور يرون السنية. وإلى رأي الحنابلة ذهب الإمام ابن باز رحمه الله وابن عثيمين، وافتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في المجلد العاشر صفحة 6. قال الشيخ رحمه الله: وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وإسحاق إلى وجوبه، أي وجوب تكبير الانتقال، وهو الأرجح لحديث خلاد بن رافع، يعني المسيء في صلاته، عند أبي داود بلفظ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء يعني مواضعه، يعني يضع الماء في المواضع التي يجب غسلها من أعضاء الوضوء، ثم يكبر الله جل وعز أي لتكبيرة الإحرام، ويثني عليه ودعاء الاستفتاح، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، هذا هو الشاهد، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، وهذا هو الشاهد، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، وهذا هو الشاهد، ويرفع رأسه حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، هذا هو الشاهد، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يركع يرفع رأسه فيكبر، وهذا الشاهد، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. ورجاله، أي الحديث، رجاله الصحيح والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: تنبيه، إذا حكمت على حديث بصحة كما قال هنا ورجاله رجال الصحيح، إذا حكمت على حديث بصحة أو ضعف ولم أعزو ذلك إلى أحد، يعني لم يعزوه إلى البخاري أو إلى مسلم أو غيره من أهل الحديث، ولم أعزو ذلك إلى أحد، فعلم أنه بعد بحث واستقراء، يعني ما جاء التصحيح أو التضعيف إلا بعد أن بحث الشيخ هذه المسألة بحثا دقيقا. وأيضا الأحاديث التي استدلوا بها على وجوب، على أن تكبيرة الانتقال واجبة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هذا تكبيرة الإحرام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، رواه البخاري ومسلم. والمقصود هنا فإذا كبر فكبروا، يقصد به تكبيرة الإحرام وجميع تكبيرات الانتقال. ولحديث أبي هريرة أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الباب، إذا قام إلى الصلاة يكبر الحديث حين يقوم إلى آخر الحديث. آخر حديث حديث رقم 88 عن مطرف ابن عبد الله قال رضي الله عنه قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر، يعني علي بن أبي طالب كان إذا سجد علي بن أبي طالب كبر، هي تكبيرة الانتقال، وإذا رفع كبر، رفع رأسه من السجود كبر، أو إذا رفع رأسه من الركعة الأولى إلى الثانية كبر، وإذا نهض نهض من الركعتين كبر، أي من الركعة الثانية يعني بعد التشهد الأول إلى الثالثة كبر. فلما قضى صلاته أخذ بيدي إلى عمران بن حسين، أي قال مطرف بن عبد الله أخذ بيده عمران بن حسين وقال قد ذكر، يقول عمران لمطرف رضي الله عنه قال قد ذكرني هذا، أي هذا الإمام الذي صلينا خلفه قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شرح موضوع الحديث إتمام التكبير. المفردات: نهض أي قام، قضى أي أكمل صلاته. معنى الإجمالي: صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي المشهور، المطرف هذا طلب بن عبد الله بن الشخير الحرشي العمري، وعمران بن حسين الخزاعي. يقول صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي والمشهور وراء علي بن أبي طالب، فكان يكبر يعني ابن أبي طالب يكبر في الانتقال إذا خفض، إذا سجد أو إذا ركع، وإذا رفع أي من السجدة ومن الركعة الأولى. فلما انتهى فلما انقضت الصلاة أقبل عمران على مطرف وقال لقد ذكرني أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن صلاته كانت تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتوني أصلي. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على إتمام التكبير، وقد كان فيه خلاف في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن بني أمية تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان. وفي حديث عند أبي داود ذكرته في شرح الحديث السابق، وذكرنا ما نقله البخاري عن الطيالسي فيه أنه حديث ضعيف. وفي سنده عند أبي داود الحسن بن عمران العسقلاني والثقه بن حبان، وقال يغرب ولا شك أن ابن حبان فيه تساؤل معروف، وطريقته توثيق من لم يعلم فيه قدحا، وقد وثق رجالا في كتاب الثقات ثم ضعفهم في الضعفاء. وهنا قد خالفه إمامان عظيمان في هذا الشأن، هما محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو داود الطيالسي. وعلى فرض صحة سنده فهو شاذ مقابل بالمحفوظ. وقد انعقد الإجماع مؤخرا على إتمام التكبير، يعني بمعنى ألا نترك تكبيرا من تكبيرات الانتقال في الصلاة. عملا بالأحاديث الصحيحة والمشهورة والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منها ما كان عليه الصحابة، أي يؤخذ من الحديث السابق حديث مطرف وغيره من الروايات ما كان عليه الصحابة من المحافظة على السنن، ومن السنن التكبير، وبيان ما يخالفها أي من ترك السنن. فعلى المسلم أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعرف على هديه في الصلاة وفي غيرها، تكون عبادته صحيحة. والعبادة لا تصح عند الله عز وجل كما تقدم إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.